بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في آخر مباحث الأمر، وهو مبحث الفور والتراخي، وأيضا نتكلم في مبحث المرة والتكرار. وقد تسأل أنه إذا كان هذان البحثان هما من مباحث الأمر، فلماذا أخرا إلى ما بعد الإشارة إلى النهي؟ يفترض أن يكون هذا البحث أو هذان البحثان قبل الإشارة إلى دلالة النهي، وربما أن سبب تأخير هذين البحثين هو لكي لا تنطبق عليهما العبارة الماضية من أن كل ما جاء في الأمر يأتي في النهي، لأن هذين البحثين لا يدخلان في مبحث النهي، وإنما هما مختصان بمبحث الأمر. أقول ربما هذا هو السبب في تأخير هذين المبحثين عن الإشارة إلى دلالة النهي، هذا أولا. وثانيا أن هذا البحث أو هذين البحثين بحثا بشكل منفصل في الكتب الأصولية الأخرى، وأيضا عند السيد الشهيد رحمة الله عليه في البحث الخارج، وقد بحث هناك بشكل مفصل، والسيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقة الثالثة يبحثهما بشكل مقتضب جدا، ونحن أيضا سوف نقتصر على هذا البحث المقتضب إلا بما يتعلق بالتوضيح. أما بالنسبة إلى المبحث الأول، الفور والتراخي، أولا ما هو المقصود بالفور وما هو المقصود بالتراخي؟ حينما نقول إن الأمر هل يدل على الفور أم أنه يدل على التراخي أم أنه لا يدل على شيء منهما؟ فهو لا يدل على خصوص الفور وعلى خصوص التراخي، بل هو يدل على الاتيان بمتعلقه. فما هو المقصود بالفور وما هو المقصود بالتراخي؟ المقصود بالفور هو الاتيان، يعني وجوب الاتيان، لزوم الاتيان بالمأمور به في أول أزمنة الإمكان، يعني يجب عليك أن تبادر فورا للإتيان بالمأمور به في أول زمان تمكنك من ذلك. هذا هو الفور، يعني وجوب المبادرة، يعني حينما يقول المولى تصدق على الفقير يجب عليك التصدق في أول أزمنة إمكاني ذلك. وأما المقصود بالتراخي ففسر بتفسيرين. التفسير الأول هو جواز إتيان المأمور به في أي جزء من أجزاء أزمنة الإمكان. يعني شوي انت قولي على هذا التفسير تكون الأقوال ثلاثة: القول الأول لزوم الفور، لزوم الفور، وجوب الفور، وجوب الفورية، وجوب الإتيان بالمأمور به في أول أزمنة الإمكان. والقول الثاني هو عدم وجوب الفورية، يعني جواز التراخي. فالأمر يدور بين القولين الأولين، بين وجوب الفورية وبين عدم وجوب الفورية الذي يعني جواز التراخي. يعني لا يجب الفور وإنما يجوز التراخي. هذا تفسير. يعني بمثالنا، إذا قال المولى تصدق، فإذا قلنا بوجوب الفورية يعني يجب التصدق فورا والمبادرة إلى التصدق في أول أزمنة الإمكان، وإذا قلنا بجواز التراخي يعني يمكنك ألا تبادر في أول أزمنة الإمكان، يجوز لك التراخي والتأخير. والقول الثالث هو أن الأمر لا يدل لا على لزوم الفوري ولا على جواز التراخي. هذا تفسير. التفسير الثاني نقول المقصود بالتراخي هو وجوب التراخي، وجوب التراخي يعني وجوب الإتيان بالمأمور به في آخر أزمنة الإمكان. وحينئذ شو انت بوياي، هذا غير موجود، غير واضح من العبارة ولا واضح من في كثير من الشروح. على التفسير الأول إذا قلنا التزمنا بنينا على الرأي القائل بوجوب الفور، فحينئذ لا يعد المكلف ممتثلا لو تراخى. وإذا قلنا بجواز التراخي، شو أنت تقول؟ يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني إذا تراخى يعد ممتثلا، كما يعد ممتثلا إذا بادر فورا. هذا على التفسير الأول. على التفسير الثاني ماذا تكون النتيجة؟ إذا قلنا بوجوب الفور لا يعد ممتثلا إذا تراخى، وإذا قلنا بوجوب التراخي شنو جابوني؟ لا يعد ممتثلا إن بادر فورا. وياي؟ ومن هنا نقول هذا القول غريب. تفسير التراخي بوجوب التراخي غريب، وهو وإن كان ينسب إلى بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة، لكن هناك من يصرح بعدم وجود قائل به، لأنه من الغرائب أن يقال بأنه يجب التراخي، بحيث الإنسان إذا بادر إلى التصدق في أول أزمنة الإمكان لا يعد ممتثلا. ولذلك لعل المراد هو أما أن نقول بوجوب الفور أو نقول بجواز التراخي، أو نقول ثالثة بعدم وجوب الفوري، يعني بعدم دلالة الأمر لا على وجوب الفور ولا على جواز التراخي. لكن المشكلة أن السيد الشهيد رحمة الله عليه في عبارته صرح بأن القول الثالث هو أن الأمر لا يدل لا على وجوب الفور، لا على لزوم الفور، ولا على لزوم التراخي. يعني كأنه يشير إلى أنه يوجد رأيان، رأي يقول بوجوب الفور ورأي يقول بوجوب التراخي، وهذا رأي ثالث. واضح؟ واضح؟ إذن يوجد تفسيران بالتراخي، يوجد تفسيران. هل المقصود أن القول بالتراخي يقصد جواز التراخي الذي يعني أن الأمر إما أن يدور بين وجوب الفور أو عدم وجوبه الذي يساوي جواز التراخي؟ وعلى هذا التفسير، إذا الإنسان إذا قلنا بوجوب الفور وهو قد أخر فلا يعد ممتثل، وإذا قلنا لا بجواز التراخي وهو قد أخر يعد ممتثلا، إذا بادر فورا يعد ممتثلا، وإذا تراخى يعد ممتثلا. أما على التفسير الثاني القائل بأن الأمر يدور بين وجوب الفور أو وجوب التراخي، إذا قلنا بوجوب الفور لا يعد ممتثلا إن تراخى، وإذا قلنا بوجوب التراخي لا يعد ممتثلا إن بادر فورا. هذا واضح؟ جيد. بعد ذلك لا بد أن نشير إلى أن مورد النزاع تحرير محل النزاع هو في دلالة الأمر في نفسه بقطع النظر عن القرائن. لا نتكلم عن القرائن، فلو دلت قرينة على أن هذا الأمر يلزم فورا فهذا خارج عن حريم النزاع. مثلا لو قال الوالد لولده ائتني بماء، فمن الواضح توجد قرينة ان الوالد هنا عطشان ويجب المبادرة لامتثال هذا الامر. هذا قرينة حالية، هذا غير داخل في محل النزاع. وبسبب هذا المثال قال بعض علماء الإمامية كالشيخ الطوسي رحمة الله عليه في العدة بأن الأمر يدل على لزوم الفور، بينما هذا المثال خارج لوجود قرينة، هذه القرينة تدل على أن المأمور به مطلوب فورا. وكذلك لو وجدت قرينة على التراخي كما في الصلوات اليومية التي يكون مثل صلاة الظهر مثلا وقتها من الزوال إلى الغروب، فمن الواضح جدا بعد الزوال حينما تصير الصلاة فعلية بحقك هذا لفظ صلي توجد قرينة على جواز التراخي فيه إلى نهاية الوقت، توجد قرينة، لا يجب المبادرة فورا لوجود قرينة أن الوقت موسع من الزوال إلى الغروب، وهذا أيضا خارج عن محل النزاع. بعد وأيضا نحن نتكلم في دلالة الأمر في نفسه بغض النظر عن الأدلة الخارجية، وهناك أيضا يقولون لو أن الأمر بنفسه، هب أن الأمر بنفسه لا يدل على الفورية، لكن هناك أدلة خارجية تدل على فورية الأوامر. من هذه الأدلة مثلا قول المولى تعالى فاستبقوا الخيرات، وأيضا قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه أدلة خارجية قد يقال بدلالتها على لزوم الفورية من الأمر. نقول البحث هنا في دلالة الأمر في نفسه. هل هذه الأدلة تدل أو لا تدل، نترك البحث فيها إلى مرحلة أعلى. إذا عرفنا ذلك فنقول هل يدل الأمر مادة أو صيغة على الفور، يعني على لزوم الفور، أو يدل على لزوم التراخي؟ على التفسير الثاني. أو على جواز التراخي على التفسير الأول، أو أن الأمر لا يدل على شيء منهما، لا على لزوم الفورية ولا على لزوم التراخي ولا على جواز التراخي. المشهور قال إن الأمر في نفسه لا يدل لا على لزوم الفور ولا على التراخي بمعنيه. لماذا؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلق الأمر هو جاوني المادة، يعني تصدق أمر متعلقه هو مادة الفعل. ما هي المادة؟ التصدق. ومدلول المادة الذي هو التصدق هو طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه. المطلوب منك أن تتصدق، يعني أن توجد طبيعة التصدق في الخارج، وطبيعي التصدق يوجد إذا وجدته فورا، أوجدته فورا أو أوجدته متراخيا، إلا إذا دلت قرينة على لزوم الفورية أو على جواز التراخي. فحينئذ جاءك أمر تصدق، الآن أنت متمكن من التصدق، أنت صدقت الآن فورا تعد ممتثلا، وإن أخرت إلى الآن الثاني تعد ممتثلا، إلى الآن الثالث، إلى الآن العاشر تعد ممتثلا، ما دامت لا توجد قرينة على لزوم الفورية ولا على لزوم أو جواز التراخي. فأنت تعد ممتثلا إن تصدقت فورا، وتعد ممتثلا إن تأخرت عن ذلك. واضح؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلق الأمر هو مدلول المادة، أي طبيعي التصدق، وطبيعي التصدق يصدق في الفرد الآني والفرد المتباطئ فيه. نقرأ. طيب، الفور والتراخي والمرة والتكرار. المرة والتكرار يأتي البحث فيه. ثم إن الأمر، يعني مادة وصيغة، لا يدل على الفور. شنو لا يدل على الفور؟ يعني على لزوم الفورية ولا على التراخي. وقلت يوجد تفسيران، يعني ولا على لزوم التراخي أو ولا على جواز التراخي، أي أنه لا يستفاد منه من الأمر لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلقه ولا لزوم التباطؤ. شوفوا سيد يشير لمن؟ إلى التفسير الثاني في التراخي، وهو لزوم التراخي، لكن هذا كأنه لم يقل به أحد، وإن نسب إلى بعض المعتزلة وبعض أصلا غير معقول، غير معقول، بس أصلا ما معقول واحد يقول إذا قال المولى تصدق فإذا امتثلت فورا لا تعد ممتثلا، لا بغض النظر عن القرينة، أكو واحد يعني لا يقول به عقل، وإنما يجب التأخير، غير معقول. تفضل. أي لا يدل على الفور، يعني إشارة إلى الرأي القائل بوجوب الفورية كما قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الطوسي في العدة، ولا على التراخي، إما على لزوم التراخي وإما على جواز التراخي. جواز التراخي قائلين كثر فيه، قال هذا قرين، هذا قرين، يعني جاءنا امر مثلا يقول اعتق رقبة او تصدق على الفقير، وتوجد قرينة في الامر تفيد انه يفترض ان تبحث عن الفقير الامثل. هذا قرين، هذا قرين على جواز التأخير. اذا لم توجد قرينة من قال يجب التراخي؟ قال لأن الأمر، لماذا؟ ليش الأمر في حد نفسه لا يدل على لزوم الفور ولا على التراخي بمعنى إيه؟ لماذا؟ لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة. شنو مدلول المادة؟ مدلول مادة الأمر، مدلول المادة شنو؟ مدلول المادة هو التصدق في مثالنا، يعني هو طبيعة التصدق، هو طبيعي التصدق. ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني. شنو الفرد الآني؟ المأتي به فورا، والفرد المتباطأ فيه. واضح؟ جيد. ثم يبحث السيد الشهيد في المبحث الثاني، وهو هل أن الأمر يدل على المرة أو يدل على التكرار أو لا يدل على شيء منهما. هنا في المرة والتكرار يوجد تفسيران. تبولي شوي، أحد الشراح الشارح على تفسيرنا، الشارح الثاني شارح على تفسيره، والطالب ميدري، ميدري هذا الشرح مبني على ماذا وهذا الشرح مبني على ماذا. في الحقيقة يوجد تفسيران. التفسير الأول، المقصود بالمرة الفرد الواحد، والمقصود بالتكرار الأفراد المتعددة. الآن لو قال المولى اعتق رقبة، أو نفس المثال تصدق على الفقير، شوي تقول على هذا التفسير نتساءل هل أن الأمر تصدق يدل على المرة؟ يعني شنو يدل على المرة؟ ان الامتثال يتحقق بالتصدق على فرد واحد، او انه يدل على التكرار، اي ان الامتثال يتحقق بالتصدق على عدة افراد في آن واحد. بمعنى اذا قلنا بان الامر يدل على المرة، فإذا تصدق الإنسان على عدة أفراد في آن واحد لا يعد ممتثلا على هذا التفسير. وإذا قلنا بأن الأمر يدل على التكرار، فإذا تصدق الإنسان على فرد واحد لا يعد ممتثلا. أعيد، المرة تفسر بالفرد الواحد، والتكرار يفسر بالأفراد المتعددة. فهل أن الأمر يدل في نفسه، في نفسه أيضا، يعني بغض النظر عن القرائن الخارجية، هل يدل على المرة؟ يعني شنو؟ يعني الامتثال يتحقق بالتصدق مرة واحدة وبعتق رقبة واحدة، وإذا تصدق الإنسان عدة مرات في آن واحد، يعني تصدق على عدة أفراد في آن واحد في عرض واحد، لا يعد مبتذلا على القول بأن الأمر يدل على المرة على التفسير الأول، أو أن الأمر يدل على التكرار. يعني شنو؟ يعني أن الامتثال يتحقق فيما لو أعتق الإنسان عدة رقاب في آن واحد، أما لو أعتق رقبة واحدة أو تصدق على فقير واحد لا يعد ممتثلا. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني شنو؟ هل سيتضح مع ذلك أعيد يتضح بالتفسير الثاني، أن المقصود أن الأمر هل يدل على المرة أو على التكرار؟ المقصود بالمرة الفرد الواحد، والمقصود بالتكرار الأفراد المتعددة. وعلى هذا التفسير إذا قلنا بأن الأمر يدل على المرة، حينئذ متى يتحقق الامتثال؟ إذا تصدق الإنسان المكلف على فقير واحد، وإذا تصدق على عدة فقراء في آن واحد لا يعد ممتثلا. لماذا؟ لأن الأمر يدل على المرة، أي الامتثال في فرد واحد مأخوذ في الأمر ذلك. نعم نعم نعم، هو يدل. أما أن الأمر يدل على التكرار، يعني شنو؟ يعني متى يتحقق الامتثال؟ حينما يتصدق المكلف على عدة فقراء في آن واحد، أو يعتق عدة رقاب في آن واحد. فإذا كان الأمر يدل على التكرار، هل يتحقق الامتثال بالإتيان بفرد واحد؟ جاوبوني، لا يتحقق الامتثال بالإتيان بفرد واحد. واضح. التفسير الثاني أن المراد بالمرة الدفعة، والمراد بالتكرار الدفعات. يعني إذا قلنا بأن الأمر يدل على المرة شو أنتبه، فحينئذ يدل على المرة وقسرنا المرة بالدفعة، فحينئذ إذا تصدق الإنسان على فقير أو عدة فقراء في آن واحد هاي دفعة يعد ممتثلة. بينما لو تصدق على عدة دفعات، يعني تصدق على فقير أو عدة فقراء في آن، ثم في الآن الثاني تصدق، ثم في الآن الثالث تصدق، فلا يعد ممتثلا في الدفعة الثانية والثالثة، بل يعد ممتثلا في الدفعة الأولى. الامتثال لا يتحقق في الدفعة الثانية والثالثة. أما إذا قلنا بأن الأمر يدل على التكرار، والتكرار بمعنى الدفعات، متى يتحقق الامتثال؟ يتحقق بالتصدق على عدة دفعات، ولا يتحقق بالتصدق دفعة واحدة. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ جيد، هاي واضحة. الظاهر من عبائر الأصولين إن المراد بالمرة والتكرار المعنى الأول. هل إن الأمر يدل على المرة بمعنى الامتثال في فرد واحد، أو يدل على التكرار بمعنى الامتثال يتحقق في عدة أفراد؟ وهنا يأتي البحث، هل يدل على المرة أم يدل على التكرار أم لا يدل على شيء منهما؟ والمشهور أنه لا يدل على شيء منهما. في عبارة السيد الشهيد يأتي كلا الاحتمالين. الاحتمال الأول أنه يريد بالمرة الفرد وبالمرات وبالتكرار الأفراد، حيث قال كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة. هاي بفرد واحد أو بأفراد كثيرة، شنو يظهر منه؟ أنه يريد المرة والتكرار بالمعنى الأول. كذلك يحتمل أنه يريد المعنى الثاني، وقرينة ذلك أنه ماذا قال؟ قال في عبارته: في آخر العبارة، وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ مترتبتين، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا قلنا بالمرة يتحقق الامتثال فيما لو تصدق دفعة واحدة، وإذا قلنا بالتكرار لا يتحقق الامتثال إلا إذا تصدق بدفعات مختلفة. وهو لا يرى لا المرة ولا التكرار، واضح الفكرة؟ فحينئذ يقول يعد ممتثلا إن تصدق بدفعة واحدة. لماذا؟ سيأتي التبرير. ولا يتحقق الامتثال إن تصدق في دفعتين مختلفتين. لكن ظهور العبارة في المعنى الأول أولى، لأنه صرح بالفرد والأفراد، والفرد والأفراد ظاهرة أن المراد بالمرة الفرد والمراد بالتكرار الأفراد. إذن توجد ثلاثة آراء، هذا وضحته. أرجع للبحث.
ليش
ما يصير أفهم بيان الأول؟ هسه راح نوضحه، راح نشرح المعنى الأول وبين ما يخالف، راح أشرح المعنى الأول ويكون القرينة الثانية يمكن تفسيرها على المعنى الأول، هذا راح أشرح. أعود للعبارة: إذا توجد ثلاثة آراء، إن الأمر هل يدل على المرة؟ قيل يدل على المرة، وفسرت المرة بأن الامتثال يتحقق بفرد واحد، واضح لكم الفكرة. وقيل لا، الأمر يدل على التكرار، أي أن الامتثال لا يتحقق بفرد واحد بل لا بد من الاتيان بعدة أفراد في آن واحد. وقيل ثالثة أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار. على ماذا يدل إذن؟ رجعت العبارة، على ماذا يدل؟ جاوبوني. يقول الأمر لا يلزم منه إلا الإتيان بالطبيعة، والطبيعة تصدق وتوجد بوجود فرد أو بوجود عدة أفراد. تقول زين، والطبيعة توجد بفرد وتوجد بعدة أفراد، يعني إن أوجدت فردا وجدت الطبيعة، وإن أوجدت عدة أفراد وجدت الطبيعة. ولكن لماذا سيد؟ لماذا؟ الأمر بنفسه لا يدل على أن الامتثال يتحقق بفرد واحد بنفسه، الأمر يدل على وجوب الإتيان بالطبيعة، والطبيعة توجد بفرد وتوجد بعدة أفراد. جاي خمسين. ولكن حينما نجري الإطلاق وقرينة الحكمة، تصدق أكرم الفقير، نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في متعلق الأمر. ما هو متعلق الأمر هنا؟ التصدق، الإكرام، نفس الإكرام. الإطلاق هنا إطلاق بدلي أم إطلاق شمولي؟ جاوبوني. إطلاق بدلي، يعني المطلوب
وجود أحد أفراد الطبيعة على نحو البدل. وحينئذ
شوف
نجري الإطلاق البدلي بقرية الحكمة. والإطلاق البدلي ماذا يقول؟
تبولي
أن اللازم هو الإتيان بالطبيعة، ثم نضم له القاعدة العقلية القائلة إن الطبيعة توجد بوجودي ولو فرد واحد، فحينئذ يتحقق الامتثال بالإتيان بفرد واحد، ويتحقق الامتثال أيضا بالإتيان بعدة أفراد في آن واحد. أما الامتثال هل يتحقق بالفرد الثاني في الآن الثاني أو في الآن الثالث؟ لا، إن الامتثال يتحقق بالفرد الأول، وأما الامتثال وأما الإتيان بفرد ثاني فلا يعد امتثالا. لماذا؟ لأن الإتيان بالفرد الأول هو الذي حقق الامتثال. وياي حينئذ تتذكرون إن الامتثال على القولين، إما أن يكون مسقط لفعلية التكليف أو يكون مسقطا للفاعلية لفاعلية التكليف على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. فحينئذ أعود، إذا فسرنا المرة بالفرد والتكرار بالأفراد فنقول لا دلالة في الأمر في نفس الأمر لا على المرة ولا على التكرار، بل متعلقه الطبيعة. وحينئذ نجري قرينة الحكمة فنقول أن الأمر متعلقه الإكرام، والإطلاق في الإكرام إطلاق بدلي، يعني يكفي الإتيان شنو بفرد من أفراد الطبيعة. وهذا حصلنا عليه بضميمة إجراء الإطلاق البدلي، وبضميمة أن الإطلاق أن الطبيعة إنما توجد بوجود فرد من أفرادها. جيد، بس أصلك النقطة. فالإتيان بفرد واحد يعد امتثالا، الإتيان بعدة أفراد في آن واحد يعد امتثالا. شوين تقول؟ أما الإتيان بالفرد في الآن الثاني والثالث فلا يعد امتثالا. لماذا؟ لأن الامتثال الأول إما أنه أسقط فعلية التكليف أو أنه أسقط فاعلية التكليف. بس هذا كله على في شرح العبارة على المعنى الأول. أما إذا قلنا بالمعنى الثاني فنقول أيضا أن الأمر لا يدل لا على المرة بمعنى الدفعة ولا على التكرار بمعنى الدفعات. لماذا؟ لأن الأمر يلزم منه المتعلق، أي طبيعة التصدق، طبيعية التصدق. فنجري الإطلاق وقرينة الحكمة، وتدل قرينة الحكمة على أن الإطلاق في متعلق الأمر إطلاق بدلي، والطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. فحينئذ شو أنت تقول؟ حينئذ يعد ممتثلا إن تصدق بعدة أفراد في آن واحد، ويعد ممتثلا تقول زين ها بعدة دفعات، ويعد بس أنت تقول ويعد ممتثلا إن جاء بعدة دفعات في أوان مختلفة في آنات مختلفة، لكن الإتيان بالدفعة الثانية في الآن الثاني لا يعد امتثالا. أفسر على المعنى الثاني، لا يعد امتثالا. لماذا؟ لأن الامتثال أسقط إما التكليف فعلية التكليف أو أسقط فاعلية التكليف. لكن كما ترون إن العبارة أقرب إلى أن المراد المعنى الأول. شنو المعنى الأول؟ أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول في الحقيقة، تقول في الحقيقة إن الأمر لا يدل على المرة ولا يدل على التكرار، لا يدل على المرة بمعنى الفرد ولا يدل على التكرار بمعنى شنو عدة أفراد في آن واحد، بل الأمر يدل على طبيعي المتعلق. فإن أوجدنا طبيعي المتعلق بفرد تحقق الامتثال، وإن أوجدنا طبيعي المتعلق بعدة أفراد في آن واحد تحقق الامتثال. وأما الإتيان بأفراد في الآن الثاني والآن الثالث لا يعد امتثالا. لماذا؟ لأن الامتثال الأول قد تحقق. نعم الإتيان بفرد ثاني شو أنت تقول في آن ثاني، والإتيان بفرد ثالث في آن ثالث لا يؤثر على امتثال في الفرد الأول، لا يؤثر على امتثال الفرد الأول. تفضل سيدي.
ما هي الثمرة المترتبة على فعل التسيرة من كل حال أو من فرد؟ ما رجع التلاحظ عن الفرق بين التأثير بالجفعة وفرق بين التأثير بالفرد؟
شو سيدي؟ على التفسير الأول، شنو التفسير الأول؟ إذا قلنا بأن الامتثال يتحقق بالفرد، يعني إن الأمر يدل على المرة، على التفسير الأول، فحينئذ إذا امتثل في آن واحد لعدة أفراد يعد ممتثلا؟ جاوبني، لا يعد ممتثلا، لا يعد ممتثلا، لأن الأمر يدل على المرة. وياي أنت؟ جي. بينما إذا قلنا بالتفسير الثاني إن الأمر يدل على الدفعة، فالإتيان بعدة أفراد في آن واحد يعد ممتثلا لو ما يعد ممتثلا؟ يعد ممتثلا. واضح الثمرة بين القولين، بين التفسيرين؟ على التفسير الأول بداية البحث قلت على التفسير الأول إن المراد بالمرة الفرد، حينئذ إذا جاء بفرد يعد ممتثلا، إذا جاء بعدة أفراد لا يعد ممتثلا في آن واحد. وإذا قلنا بالتكرار إذا جاء بعدة أفراد يعد ممتثلا، وإذا جاء بفرد واحد لا يعد ممتثلا. بينما على التفسير الثاني الدفعة والدفعات، فنقول إذا قلنا بأن الأمر يدل على المرة فيعد ممتثلا إذا جاء بفرد وإذا جاء بأفراد في آن واحد، بينما لا يعد ممتثلا إذا جاء بدفعات مترتبة، لا يعد ممتثلا في الدفعة الثانية والدفعة الثالثة. إذا قلنا بأن الأمر يدل على التكرار بمعنى الدفعات، فحينئذ يكون المقصود أنه إذا جاء بالدفعة الأولى يعد ممتثلا، إذا جاء بالدفعة الثانية يعد ممتثلا، إذا جاء بالدفعة الثالثة يعد ممتثلا.
خلينا نقول بس التعبير هذا التفسير الثاني بعيد، كلش بعيد. أولا مو خلاف الظاهر، ثانيا يعني
موجود في كلماتي
هذا بالنسبة لكلام السيد.
إي طبعا بعيد، أنا قلت
كلام السيد إنه قرينة على عدم إرادة الامتثال بعد الامتثال.
نعم
ما ظهر من
مو
الامتثال بعد الامتثال
ما بيظهر على المعنى الثاني.
إي ما يصدر.
مرحبا بناصرين، خلينا نقرأ العبارة. قال تفضل مولاي. كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار. شوية أكو صعوبة بالمطلب لأنه حتى متيهون، يعني أعطيتكم مفاتيح المطلب حتى متيهون من تلقون معنيين. لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحد أو بأفراد كثيرة. إذا قلنا بالمرة فحينئذ إذا جاء بأفراد كثيرة في آن واحد لا يعد ممتثلا. لا المطلوب فرد واحد هكذا شين معنى. إذا قلنا بالتكرار فحينئذ إذا جاء بفرد واحد لا يعد ممتثلا، وإنما تلزم به الطبيعة، تلزم به بمن؟ بالأمر الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. شنو يعني يثبت إطلاقها البدلي؟ يعني يقتضي لزوم الإتيان بالتصدق إما مرة واحدة أو مرات متعددة، فتصدق على ما يأتيه بالمكلف من وجود لها للطبيعة سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر. طبعا بالمناسبة مشهور على لسانهم أن الإطلاق في النهي شمولي وأن الإطلاق في الأمر بدلي. موشي؟ لا لازم نفصل في الأمر. مرة ننظر إلى متعلق الأمر ومرة ننظر إلى موضوع الأمر. متعلق الأمر أكرم الفقير، يا متعلق الأمر جاوبوني. الإكرام، الإكرام إطلاقه إطلاق بدلي لأن الإكرام هو متعلق الأمر. هسه ليش وشنو الوجه في ذلك يجي. لكن اذا نظرنا الى موضوع الامر، ما هو الموضوع؟ هو الفقير. الاطلاق هنا اطلاق شمولي وليس اطلاقا فتحي، يعني يعني اي نحو من انحاء الاكرام تحققه كفى، لكن بلحاظ موضوع الامر وهو الفقير لا بد شنو؟ لا بد ان يكون الاكرام شامل لكل فقيرين. هذا مطلب بين قوسين. قال فلو قال الامر تصدق تحقق الامتثال باعطاء فقير واحد درهما كما يتحقق باعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. هذا كلام مبني على ماذا؟ جابون على ان الامر لا يدل على المره ولا يدل على التكرار، انما تلزم به الطبيعه. قال واما اذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال يتحقق بالفرد الاول خاصه. زي الفرد الثاني لا يصدق عليه انه امتثال، الفرد الثالث لا يصدق عليه انه امتثال. سؤال، يؤثر على الامتثال في الفرد الاول؟ لا يؤثر على الامتثال في الفرد الاول. صلوا على محمد وآل محمد.